أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي رفيقي في الجنة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله عن المسألة الأولى، وهي في المقصد الرابع في النبوة في حسن البعثة. انتهينا بحمد الله عن هذه المسألة وكذلك شبهة البراهمة. المسألة الثانية في وجوب البعثة، قال: وهي واجبة لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية. هذه المسألة يريد أن يشير فيها إلى هل أن البعثة واجبة أو ليست بواجبة، ومنه يتضح بأن من نفس هذا العنوان أن للإنسان تكاليف عقلية وتكاليف سمعية. تكاليف العقلية مثلا إدراك لحسن الظلم، لحسن العدل وقبح الظلم، فهو مطالب عقلا بأن لا يفعل الظلم، ومطالب أن يفعل الحسن مثلا. لاحظ، لأنه يدرك هذا حتى من غير الشريعة، لاحظ، ولذلك هو يعاقب أو يقتص منه بهذا اللحاظ باللحاظ العقلي. كذلك عنده تكاليف سمعية كهذه الواجبات وترك المحرمات، هذه الأمور. فإذا من ظاهر هذه العبارة يظهر هذا المعنى، أن هناك تكاليف عقلية وتكاليف سمعية. هذا أولا. توجد عبارة للشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية، قبل أن نذكر خلاف هؤلاء، الشيخ المفيد له عبارة في أوائل المقالات يقول: إن العقل لا ينفك عن سمع، وأن التكليف لا يصح إلا بالرسل. إذن العقل لا ينفك عن سمع، يعني هناك سمع يدعم هذا، يعني هناك تكليف سمعي يدعم التكليف العقلي، وأن التكليف لا يصح إلا بالرسل. فإذن حتى التكليف العقلي لا يستغني عن التكليف السمعي، والتكليف السمعي لا يأتي إلا عن طريق الرسل. واضح. واتفقت الإمامية على أن العقل يحتاج في علمه ونتائجه إلى السمع، يحتاج العقل لا يستغني عن السمع، وأنه غير منفك عن سمع. ينبه الغافل على كيفية الاستدلال. العقل يستطيع أن يستدل على وجود الله، ولكن قد يغفل، قد تشغله الشهوات، تشغله كذا. تعبير أمير سلام الله عليه: كم من عقل أسير عند هوى أمير. قال: وإنه لا بد في أول التكليف وابتدائه في العالم من رسول، كما قلنا أول موجود بشري على وجه الأرض هو نبي من النبي أو رسول من الله. ووافقهم في ذلك أصحاب الحديث، واجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية على خلاف ذلك، وزعموا أن العقول تعمل بمجردها من السمع والتوقيف. تستطيع العقول أن تصل إلى شيء ولكن ما تحتاج إلى السمع وما إلى ذلك. إلا أن البغداديين من المعتزلة، قلنا المعتزلة هم مدرستان، مدرسة البصرة ومعتزلة بغداد، أو معتزلة الكوفة ومعتزلة بغداد كما ذكرنا سابقا. قال: إلا أن البغداديين من المعتزلة خاصة يوجبون الرسالة في أول التكليف، نعم، ويخالفون لما في علتهم لذلك ويثبتون عليه صحها لما، نعم، إلى غير. أقول فعلا، يقول الحق مع المفيد اللي صاحب الكتاب توضيح المراد، الحق مع الشيخ المفيد رحمه الله، وأن خالفوا أقواما حتى إلى غير ذلك. هذا تقريبا إطلال على هذا المطلب. إذا نحن رأينا بأنه هو هذا، إن العقل لا يستقني عن السمع، والسمع لا يأتي إلا من خلال الرسول والأنبياء. فإذا بعثة الأنبياء واجبة، هذا الدليل. لاحظ، هذا هو الدليل. من المطلب الذي ذكره الكتاب يشير إلى هذه النقطة. أولا يقول: هل هذه البعثة واجبة أو لا؟ يقول: اختلف الناس، اختلف الناس عن أهل التحقيق في هذا الفن، مو مطلق العوام ولا مرابط العوام بهذه النقطة. اختلف الناس يعني علماء هذا الفن وأهل التحقيق، فقالت المعتزلة أن البعثة ماذا؟ واجبة للدليل الذي يأتي. أما الأشاعرة قالت لا، البعثة ليست واجبة، لأن ما يدركوا لا يؤمنون بالحسن والقبح العقلي، كي يقول بأن العقل يقر بوجوب بعثة الأنبياء. الله بعث أو ما بعث، العقل لا يدل على الضرورة. ما هو دليل المعتزلة؟ دليل المعتزلة مثل ما سقناه الآن قبل قليل، بأنه يقولون أن التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية. كيف ألطاف؟ يقولون الإنسان عنده تكاليف عقلية، صحيح، مثل ما قلنا عنده حسن عقلي وعنده قبح عقلي، ويدرك بعض ولو بعض المصادق أنها حسنة وأنها قبيحة، مثلا احترام اليتيم، ضرب اليتيم مثلا، مجرد عن الخصوصيات أو ما إلى ذلك يدركها، ولا فهو عليه واجبات عقلية، يعني لابد أن يعمل من خلال واجبه العقلي. ولكن مجيء الواجب السمعي والألطاف السمعية وبتعبيرنا التكاليف السمعية تكون داعمة لمن؟ للتكاليف العقلية. فعندما تكون داعمة للتكاليف العقلية فتكون لطف لمن؟ بالتكاليف العقلية، يعني يلطف الله بالتكاليف السمعية في التكاليف العقلية، فيتحرك أكثر لاهتمامه بمسألة الطاعة والبعد عن المعصية، أو يقوم بتكاليف العقلية على أقل التقادير. افترض الآن في مسألة يدرك العقل أن احترام اليتيم وعدم أكل حقوقه من الأمور الحسنة عقلا بغض عن الشرائع، وظلم اليتيم وامتزاج حقه ماذا؟ قبيح عقلا بغض النظر عن الشرع. لكن قد يكون مثلا يطبق أو لا يطبق، مو صحيح؟ قد يعمل بتكليفه وقد لا يعمل بتكليفه، هذا التكليف العقلي مع إيمانه وعقله، لكن يظلم اليتيم، فماذا تفعل التكاليف السمعية؟ تشد عليه وجوب احترام اليتيم، إن لم تحترم اليتيم فيه عقاب، إنما الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم، أن وهكذا. فش الصف تحرك عجلة التكاليف العقلية عند من؟ عند المكلف. من هنا تكون التكاليف السمعية فعلا ألطاف في التكاليف العقلية، واضح؟ نعم. وهذا معلوم بالضرورة كما يقول، فعلاً يكون اللطف واجب، وبمعنى أن التكاليف السمعية تشد وتكون لطفاً في التكاليف العقلية، والتكاليف السمعية لا تأتي إلا من خلال الرسل، فإذن بعث الرسل ماذا؟ واجبون، واضح لكون اللطف واجب، واضح المقدار؟ طبق العبارة. قال أقول اختلف الناس هناك، فقالت المعتزلة أن البعثة واجبة، وقالت الأشاعرة أنها غير واجبة. احتجت المعتزلة نحويين اليوم، احتجت المعتزلة بأن التكاليف السمعية ماذا؟ ألطاف في التكاليف العقلية، واللطف ماذا؟ واجب. واللطف واجب، يعني تستطيع أن تجعل في القياس من الشكل الأول، تقول أن التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية، هذه الصغرى، وكل لطف واجب، إذن ماذا؟ التكاليف السمعية واجبة، والتكاليف السمعية واجبة، وهذا الواجب لا يأتي إلا من خلال الرسل أو بعثة الرسل، إذن بعثة الرسل ماذا؟ واجبة، يعني قياسية من الشكل الأول وتجعله من الشكل السابع، ما في مشكلة، واضح؟ قال واللطف واجب، فالتكليف السمعي واجب، ولا يمكن معرفته تكليف السمعي إلا من جهة النبي، إن النبي هذا أعم من صلى الله عليه وآله، هذا النبي معنى الخاص، نعم الآن، فيكون وجود النبي واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبون. واستدلوا على كون التكليف السمعي ماذا؟ لطفا في العقل، بأن الإنسان إذا كان مواظبا على فعل الواجبات السمعية وترك المناهي الشرعية كان من فعل الواجبات العقلية والانتهاء عن المناهي العقلية أقرب، وهذا معلوم بالضرورة لكل عاقل. وقد بينا فيما تقدم أن اللطف ماذا؟ واجب. واضح؟ ارجع إلى المثل. قال: وهي واجبة لاشتمالها على اللطف في التكاليف وين؟ في التكاليف العقلية. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهو بحث العصمة في وجوب العصمة. أولا نبحث بحث العصمة في خلال محاور ثلاثة، لأن أريد أن نعمق هذا البحث بشكل أو بآخر عشان ما نحتاج نكرره وين؟ في بحث الإمامة بعد نمر عليه مرور كرام هناك. أولا نطرح بحث العصمة في محاور ثلاثة. المحور الأول: هل أن العصمة أصل قرآني وفكرة موجودة أو لا، كما يتهمنا البعض أنها من المبدعات أو مبدعات الشيعة الاثنى عشرية، هم اللي جابوا هذه الفكرة وما إلى ذلك لتمرير أغراضهم والعياذ بالله. هذا البحث الأول. البحث الثاني: المبدأ التصور للعصمة، يعني ماذا تعني العصمة لغة واصطلاحا. المحور الثالث: المبدأ التصديق، يعني الأدلة على ضرورة العصمة ووجوب العصمة. وربما نوفق إن شاء الله، إذا وفقنا نجعل المحور الرابع أما في هذا البحث أو في بحث النبي صلى الله عليه وآله هناك، إذا دخلنا المسألة السابعة في النبي أما نجيبها في هذا المقطع ونأتيه بها هناك. مسألة الإسهاء، مسألة تكرر سهو النبي، النبي سهى ما سهى، الاختلاف الموجود فيها، نظرية الشيخ الصلوف في الإسهاء ماذا تعني، هل هي منسجمة الأدلة العقلية والنقلية أو غير منسجمة، هذا بحث مهم ولو نفرد له محور خاص ليتكرره أو السؤال عنه عادة. إذا نجعلها في أربعة محاور. المحور الأول قلنا العصمة إذا أردنا واقعا أن نؤرخ لها، خصوصا عصمة الأنبياء وحجج الله وكذا إلى ذلك، بلا شك نجد بأن القرآن تحدث عنها في أوائل الخلقة، يعني من هبوط آدم سلام الله عليه تكلم عن مسألة العصمة وما إلى ذلك، خصوصا في قضايا مات وما إلى ذلك، بغض النظر عن الحديث عن آدم سجدت له الملائكة، آدم الإنسان الكامل، آدم الملكوت أو شيء بحث آخر في محل عند العرفاء. لكن شاهدي من يستقرأ القرآن يجد بأن مسألة العصمة بارزة مع أول مخلوق خلقه الله، أول نبي من أنبياء الله، وذا كان يتعامل معه بهذا المعنى، بمعنى أنه معصوم، بأنه مطالب بأمور تنسجم مع العصمة وما إلى ذلك. إذن القرآن الكريم ولا زال يعتبر من الكتب السماوية التي تؤكد على حقيقة ومبدأ العصمة المطلقة للأنبياء. هذا مضافا إلى نفس الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، تؤكد على هذا المبدأ بأن النبي معصوم والأئمة معصومين وما إلى ذلك. والقرآن والروايات تؤكد على حقيقة، وهي أن كما ستضح إن شاء الله في المبدأ التصديقي في المحور الثالث، أنه لولا العصمة لانهار عالم التشريع عند الله سبحانه وتعالى. يعني الغرض التشريعي والغرض الغائي أو بتعبيرنا أو بتعبير آخر، الغرض من إرسال الأنبياء لا يتحقق إلا من خلال كونهم معصومين بعصمة مطلقة، لا عصمة جزئية أو عصمة نسبية أو ما إلى ذلك كما يحاول البعض أن يصور، لا، عصمة مطلقة كما سيتضح إن شاء الله. والحديث عن العصمة حديث عن ركن أساس في أركان بحث النبوة وبحث الإمامة. لطيف توجد رواية جميلة عن الإمام السجاد سلام الله عليه عندما تكلم عن دور النص، لماذا يقول الإمام مضمون الرواية لماذا الله ينص على النبي أو ينص على الإمام، هذا تعليل الإمام سلام الله عليه، يقول لأن الإمام لا بد أن يكون معصوما، والعصمة أمر خفي فلا يبرز إلا من خلال ماذا؟ الناس. أنت في الظاهر ما تدري هذا معصوم أو هذا غير معصوم، فما الذي يبرز العصمة في هذا أو ذا دون ذاك؟ الناس. إذن للناس دور الكاشف، يعني كأن المحور الأساس هو العصمة، هو الناس. الناس أمر كاشفا عن عصمة هذا وكمالاته اللي تترتب عليه حجيته في التشريع، حجيته أو دورة التشريع أو دورة التكويني. لاحظ مرجعية الدينية، مرجعية السياسية، كما إن شاء الله جينا في بحث الإمامة. هذا خطورة العصمة، عصمة مهمة جدا على مستوى الدور التكويني، كذلك الدور التشريعي. إذا لقطنا بأنها في الأمر التكويني فعلا، إذا ما يكون هذا الإنسان الكامل معصوم أصلا، الوجود لا يتحقق من أي جهة، من جهة أن هذا الإنسان المعصوم أو الإنسان الكامل واسطة في الفيض الإلهي، فما كان يتمتع بهذه الكمالات، من يتمتع وإذا لم يوجد أصلا؟ ما يترتب عليه لا يوجد، وهو إنشاء هذه المكونات، إنشاء هذا الوجود وما إلى ذلك. وهذا بحث مهم. لذلك نجد بأن هذه الحقيقة هم كذلك في الفرق والمذاهب الإسلامية موجودة، يعني كل المذاهب الإسلامية تتكلم عن العصمة، عن عصمة من؟ عصمة الأنبياء على أقل التقادير. فذلك تكون من المدعمات على هذه الحقيقة بأن العصمة تكلموا عنها ماذا؟ بهذا المعنى. ارجع لكتب الكلام عند بقية المذاهب تكلموا عن العصمة في النبوة. نعم كمبدأ مسلم بأن النبي معصوم، لكن يبقى حدود العصمة، سعتها، ضيقها، هل تنافي المعصية أو لا تنافي المعصية، هذه مسائل فرعية تشعبت فيها الفرق الإسلامية. وإلا كمبدأ للعصمة أمر ماذا؟ محفوظ. وعلى هذا نرد على من يدعي مثل هذا أصول مذهب الشيعة للقفاري، هذا أحد الكتاب في المجلد الثاني صفحة 944 يدعي هذه الدعوة، كما فتاوى ابن تيمية كذلك في فتاوى الكبرى المجلد الرابع صفحة 518 يدعي بأنه مسألة العصمة مولانا مسألة ماذا؟ مسألة العصمة إنما هي من اختراعات الشيعة، ما موجودة لا في القرآن ولا موجودة وين؟ في الروايات ولا موجودة عند الفرق والمذاهب، هذه ابتكارات الشيعة أساسا، ومن فكرة عبد الله بن سبأ أو مؤمن الطاقة أو هشام بن الحكم أو كذا، نشروا فكرة العصمة المطلقة للأنبياء والعصياء أهداف وأغراض ولا أصلا ما لاحظ. ولكن كما قلنا هذا الكلام مفضوح وباطل لمن قرأ القرآن ولمن تتبع روايات أهل النبي وأهل بيته ولمن تتبع كتب ومسانيد وأسانيد أو متون روايات الطرف الآخر مع قراءة سريعة ولو لعلم الكلام عند الفرق الإسلامية، كلهم أرخوا وكتبوا عن من؟ عن العصمة. نعم الخلاف الواقع مو في مبدأ العصمة، وين وقع الخلاف؟ في حدود العصمة، في خصوصياتها، في كذا كذا وما إلى. هذا بحث مهم سنقوم نطرحه بهذا المعنى فقط. هذا تقريبا اللي هو المحور الأول، واضح إخواني؟ المحور الثاني وهو المبدأ التصور للعصمة، ماذا تعني العصمة لغة واصطلاحا. بعد أن اتضح عن فيما تقدم في المحور الأول ولو بشكل مختصر أن مبدأ العصمة مبدأ ماذا؟ إسلامي متفق عليه عند الجميع، بل حتى من يقرأ الكتب السماوية الغير محرفة أو بعض مقاطع حتى في المحرفة يجد هذا المبدأ واضح. إذن العصمة مفردة من المفردات التي تكون في صلب العقيدة الإسلامية، مثل مفردة اللوط، مثل مفردة الثواب والعقاب، مثل مفردة ماذا؟ جنة والنار، مثل مفردة الوحي، مفردة النبوة، مفردة كذلك من المفردات المسلم بها ما هي مفردة العصمة. لكن كما قلنا الخلاف وقع في المساحة لتحديد هذه العصمة. لو جئنا إلى العصمة ك تعريف لغوي، جئنا لبعض الكتب اللغوية، الفراهيدي في كتابه العين قال العصمة أن يعصمك الله من الشر، أي يدفع عنك واعتصمت بالله أي امتنعت به من الشر. هذا معنى اللغة عصم يعني امتنع أو منع. واستعصمت أي أبيت. امرأة استعصمت، رجل استعصم يعني أبى رفض منع نفسه. وأعصمت فلالا هيأت له ما يعتصم به إلى غير ذلك. هذا الفراهيدي في كتاب العين مجلد الأول صفحة 313. كذلك الجواهري في الصحاح يقول والعصمة المانع. العصمة لغة ماذا؟ المانع. يقال عصمه أي منعه من الجوع أم كذلك. والعصمة بمعنى الحف، يقال عصمته فانعصم كذا وما إلى ذلك. هذا هم الجوهري في الصحاح المجلد الخامس صفحة 1986. وفي النهاية لابن الأثير قال والعصمة المنع. والعاصم يعني ماذا؟ المانع المحامي وما إلى. ومنه شعر أبي طالب عليه السلام يقول ثمال اليتامى عصمة للأرامل في قضية النبي صلى الله عليه وآله، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. عصمة للأرامل يعني ماذا؟ أن يمنعهم من الضياع والحاجة وما إلى ذلك. هذا ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث المجلد الثالث صفحة 249. هذا تقريبا شيء من المعنى، المعنى اللغوي. بينما المعنى الاصطلاحي، إذا هناك تقريبا لو جينا يوجد إجماع بين اللغويين بين علماء اللغة في مفردة العصمة بأن العصمة هي المنع، وأن والمنع والامتناع بالشيء إلى غير ذلك. أما العصمة في الاصطلاح بلا شك بأنه للعصمة في الاصطلاح توافق مع العصمة في اللغة، يوجد تعانق وانسجام وتلازم بين هذا وهذا. نعم في الاصطلاح عادة نلحظ الخصوصيات أو نلحظ السعة والضيق، وإلا كمعنى هو واحد. معنى العصمة هنا هو بنفسه هنا بمعنى المانع، لكن كيفية المنع، من المانع، كذا كذا، كيفية ما في الاختيار أو لا في الاختيار وما إلى ذلك. إن شاء الله إيه هذا عصمة الأنبياء، بس قلت أنا أجيبه في الأخير. هذا الكتاب نفسه إيه عصمة الأنبياء نظرية الإساءة عند الشيخ الصدوق حمد الله، هذا الشيخ قيصر التميمي هذا الزملاء الله يحفظه إن شاء الله. نقل طبعا مطالب كثيرة، إحنا نأخذ المعنى أو البحث المختصر. لو جئنا إلى العصمة في الاصطلاح، طبعا اللي لم يشر إليه في هذا البحث هو أنه العصمة في الاصطلاح توزعت بين أمرين أو على مسرحين. مسرح يحاول أن يعرف العصمة من خلال اللوازم، ما ينظر إلى معنى العصمة بما هي، يعني لوازمه. ماذا يقول العصمة؟ هي التنزه عن المعاصي والذنوب والصغائر والكبائر. أحسنت بالآثار المترتبة على العصمة. هذا اللي يذكره منه حتى الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكي وين في عقائد الإمامية وغيره. لكن هناك تعاريف لا تحاول تتقرب إلى معنى العصمة. نعم حقيقة كاشفتها هذا أمر ليس بمقدور البشر العادي، المعصوم يدرك معنى العصمة، لكن يقال بأنها كذا ملكة تمنع صاحبها من ارتكاب الذنب. يأتوا الآن لهذه الملكة، هذه العاصمية، يبحثوا عن مناشئها، فذكروا عدة مناشئ. نذكر مثلا منشئين للاختصار. المنشأ الأول هو منشأ أن المعصوم، أن العصمة فرع العلم، العلم الحضوري، العلم الحقيقي، العلم الانكشافي، بأن هذا المعصوم منكشفة له الحقائق على أتمها. لاحظ، فتترتب عليه العصمة بأمر ضروري، لكن لا يعني الجبر. مثلا الآن عندما يقول القرآن في قضية نبي الله إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، نفس هذا الانكشاف دال على أو أحد مناشئ عصمته. هذا مقتضى أن كل حقيقة تنكشف له، حتى حقيقة الطاعة وحقيقة المعصية. يرى الطاعة بشكلها المعنوي، بشكلها البرزخي، بشكلها الغيبي، بباطنها بحقيقتها، فطبيعي يتقرب له. ويرى ماذا؟ المعصية بجانبها المظلم، يرى ملكوت تلك المعصية والعياذ بالله. مثلا الآن أنت عندما ترى إنسان يأكل مال اليتيم، تعلم أن هذا آكل لمال اليتامى، أنت جيك علم مفهومي أو صورة في ذهنك بأن هذا آكل مال اليتيم، وكل من يأكل مال اليتيم إنما يأكل في بطنه نارا، فهذا يأكل في بطنه نارا، صحيح؟ صورة فقط، تنزعج وكذا وكذا، لكن بمقدار. لكن المعصوم الذي انكشفت له حقيقة الآن يرى فعلا هذا هو في بطنه نار، يرى الصورة الملكوتية لهذه الحقيقة. فطبيعي العلم المترتب على الحالة الثانية وهي الانكشاف غير العلم المترتب على الحالة الأولى. ده علم حصولي، صورة قد تزول وتروح، تعبر سيد العلامة صورة العلم الحصولي تظل عندك ما دمت ملتفت إليها، مجرد تقفل على شتر شو تصير تنتهي تلمح. من أنت تكون تقي إذا كنت تفكر بالتقوى؟ أحسنت، لكن من تروح صورة التقوى؟ والعياذ بالله يروح ذاك البعيد إلى كذا. بينما العلوم الحضورية حاضرة لا تقي، ومتحدة مع نفسه لا تقي أساسا، فلا يوجد مجال أساسا للتفكير في المعصية فضلا عن الوقوع فيه. ومن هنا الاستحالة، وقوع الاستحالة ذات، يعني المعصوم عنده اختيار وقدرة على فعل المعصية لكنه لا تقع منه. واضح الاستحالة وقوعية لا استحالة ذاتية. إذن أحد مناشي العصمة هو العلم الحضوري، تقريب للفكرة هذه. الآن أنت تعبر سيد الطباطبائي في الميزان له كلمة جميلة يقول: والعصمة من قبيل العلوم والمعارف، يعني من سنخ العلوم والمعارف، العصمة منبعها العلم اللي يترتب عليها العمل. الآن كمثال تقريبي، الآن أنت إذا تريد مثلا تثقف مجتمع عن خطورة المخدرات، أحد أهم أسباب انتشار المخدرات ما هو؟ الجهل، عدم إدراك خطورتها. فشو تسوي الدول عشان تمنع المخدرات إذا هي جادة وصادقة، إذا ما هي اللي تروج؟ ماذا تعمل؟ تكثف الدور الإعلامي، شوف في مسلسلاتها، في أفلامها، في دعاياتها، في مجلاتها، في كتاباتها، عند مفكريها، عند 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 إشاعة تامة لخطورة المخدرات، أثرها الفردي، أثرها الأسري، أثرها الاجتماعي، كذا كذا، الصحي، الروحي، السلوكي. فيصير كثافة إعلامية تبليغية تثقيفية لمن؟ لهذا المجتمع. أطمئن النسبة ماذا؟ تقل بشكل كبير. قبل مدة قبل ماري كم سنة جايبين برنامج عن أنه الخليج خصوصا الكويت سوين ندوة ومؤتمر يدعون فيها كل الكتاب المسلسلات والقصص وكذا والإعلاميين، أنهم ماذا يركزون في كل مسلسل، في كل مقطع، في كل جريء، في كل كلمة على خطورة المخدرات، وحاطين دراسة لمدة 5 سنوات أن تنجح هذه العملية التبليغية لمدة سنوات للتخفيف أو ل محاصرة دور المخدرات والعياذ بالله في هذا المجتمع أو ذاك المجتمع. هل مقدار نجح وما نجح شيء آخر. إذا للتثقيف دور. أنت الآن أنت لما تدخل افترض الآن ما عندك أي ثقافة عن الدور الغذائي للإنسان، وصحيح ما عندك أي ثقافة، تجي على أي مأدبة تأكل ما تريد، تدخل المطعم تأكل ما تريد، لكن يدخل لك دورة 10 أيام دورة في الغذاء الصحي، احضر واكتب والتفت ماذا يقول هذا الدكتور او هذا الاخصائي، وبإيمان احضر وبصدق، وفعلا هدفك تستفيد. انت بعد ما تنتهي من الدورة بعد 10 أيام شو يصير برنامجك القضائي؟ حتما يختلف، هم يترتب، هم ما تهتم بالكمية تهتم بالكيفية، قد يكون صحن صلاة مع صحن كذا مع صحن كذا مع تمرتين مع حليب قضاء كامل يفيد الجسم لمدة يوم، قد يكون صحن فلطح يشبعك ونفخك ولكم أقوى أي فائدة من أزوائده. تعرف السعرات الحرارية، تعرف اللي بتن واللي ضعف، أنت تحتاج شوية تمتن ولا شوية تحتاج تضعف، تعطيك برنامج متكامل. وذاك إحنا معنى المعصوم سلام الله عليه، لمعرفة بكل الحقائق الملكوتية والملكية وكل شيء، غذاءه على أحسن الأغذية، ونومه على أحسن النوم، وكل شيء على أصوله بتعبير لمعرفته. ولذلك أحد الدكاترة أو إحدى الطبيبات الكبار في بريطانيا درست حياة أمير المؤمنين في دورة الغذائي، فإيش كان يأكل؟ وصلت إلى هذه النتيجة، تقول لولا ضربة ابن ملجم لعلي عليه السلام لبقي علي إلى زماننا هذا. صم برنامج غريب. احنا معنى هذه الرواية ليس منا إلا مقتول أو مسموم، أحد دلالته هو هذا. يعني هذا إذا ماكو مانع يمنع من الحياة يصير هذا يستمر. احنا نؤمن بالإمام الحجة صلى الله عليه، مو بالضرورة قضية إعجازية. لا، الآن احنا معنا أشجار عمارة على 5000 سنة، سحلفاء مري على كم مئات السنين، سحالف وحيات وحلك شيء تشفوها يعني. فشاهد عالم الحيوان عالم النبات فيه عجائب من هذا المعنى. فشاهد إخواني نفس العلم، أنت الآن تريد تمنع نفسك تصل إلى مرتبة التقوى وكذا، ثقف نفسك في أي مجال تصل إلى تلك المرتبة. نعم، كل بحسبه. شوف هذا علم حصولي إيش قد يأثر بهذا المقدار، فكيف إذا كان العلم ماذا حضوريا انكشافيا رؤية الحقائق بما هي حقائق، فطبيعي يكون أصلا تنسجم العصمة تمام الانسجام مع الاختيار. لاحظ من غير جمع، هذا أحد مناشئ العصمة، لأنها ملكة تمنع صاحبها من الوقوع في المعاصي والرذال والعياذ بالله. هذا تعريف الملزوم، ذاك تعريف ماذا باللازم اللي ذكرناه الأول. المنشأ الآخر محبة الله سبحانه وتعالى، تتصاعد عند المعصوم معرفة الله اللي إحدى الحقائق بلا إشكال، وكل الحقائق نفس عشق المعصوم للإله ومعرفته بمقام الله سبحانه وتعالى، طبيعي أنه يجعل منه معصوما بهذه العصمة المطلقة. هذا أمر هم وجدان. أنت الآن بينك والله، إذا شخصية يمك عالم جليل عارف كبير يمك في الغرفة، كيف معاملتك أنت في الغرفة؟ طبيعي، لأنك تعرف مقامه، ما تمد رجلك، ما ترفع صوتك، ما تمزح، ما تروح وتجي وتصاعر أو تنام بأي طريقة أو تأكل بأبدا أبدا. تكون دائما في خدمته، دائما تكون ماذا في صدد عدم إزعاجه وعدم إساءة الأدب في حضرته، وهذا مؤثر. يقال أحد العلماء، هذا انقلع عن ابن أحد العلماء ينقلع عن أبيه، يقول كان أحد العلماء توفى قريب مو بعيد اسمه ملايري، ما نسمعين به، هذا عنده علوم غريبة عجيبة، يعني علوم مو كسبية بهالطريقة، كان محل الدعاء للبركة وكذا، والعلماء يقصدوه، يعني علماء كبار المراجع وكذا يزوروه، هو عالم كبير يعني بس مو مشهور أو مرجع أو شيء. أحد العلماء سأله قال له شيخنا، ما هو السر هالوصول للعلوم هذه اللي عندك اللي ما عند إلا القليل من الناس؟ قال أنا لما رحت أدرس في مشهد في بداياتي سكنت في غرفة، هذه الغرفة تطل على حضرة الإمام الرضا، فوجدت غرفتي مسامتة تماما لرأس الإمام، شلون الإمام سلام الله عليه، فظليت أنا كيف أنا في هذه الغرفة مع أني أنا مسامت لرأس المعصوم، فظليت شو أسوي؟ أجلس احتراما للمعصوم وما أنا وظل أقرأ، لكن طبيعة الحال من التعب شو أصير أنا وما أنا جالس وأنتقز أواصل قراءة ثم أنا مو هكذا، سنة كاملة لم أنم ولم أمد رجلي أو تعبيرا أجلس على ظهري أو كذا سنة كاملة. يقول بعد ذلك حصلت على هذه النتيجة، نتيجة المعرفة، وهذا طبيعية جدا، نتيجة المعرفة هذا ماذا تؤدي. إذا الآن اتضع عندنا بحمد الله شيء من هذا المعنى، معنى العصمة على مستوى المدلول أو على يعني في المحور المدلول التصديقي أو المبدأ التصوري لغة، هي المال اصطلاحا ماذا نقول؟ هي ملكة تمنع صاحبها من المعصية صغيرة وكبيرة وسهو ونسيان وما ذلك، واضح؟
ماذا هذه الملكة؟ نقول لها مناش، أنا لا أعرف حقيقة هذه الملكة، لكن من مناشئها هو الانكشاف الحقائق، والمنشأ الآخر هو محبة الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما تجدون القرآن يتكلم عن العصمة، مثلا أبرز شيء مثلا في قضية نبي الله يوسف عليه السلام، وإلا تصرف عني كيدهن أصو إليهن وأكل من الجاهلين، يعني علل الميل إلى النساء بالحرام، ما هو علته؟ الجهل، لكن مع العلم لا يصبو إليهن، واضح؟ ولذلك نعم، إذن العلم الإله الخاص واللطف الذي اصطفى الله به أنبياءه ورسله وأوصياءه وما إلى، والذي كان يعني سبب أو كان منشأ لملكة العصمة. وذلك ما ينبقي مثلا مداوات، وهذا تقع في الاشتباهات، أن نقرب العصمة مثل لفظة التقوى والورع، لا، هذه التقوى والورع في الإنسان الناقص، الإنسان الكامل أعلى. نعم نسمه بالتقي بالورع أورع الأورع، لكن مو هذه العصمة، هذه تأثيرات العصمة، لا أنها العصمة بهذا المعنى. ولذلك لولا أن رأى برهان ربه، ما هو البرهان؟ هو نفسه انكشاف الحقائق، قربه ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى، هذا لولا أن رأى برهان ربه، هو المانع عن المعصية والرذيلة والعياذ بالله. ما أدري واضح هذا المقدار من البحث على هذا أخواني. فقط أنقل لكم عبارة الشيخ المفيد تقريبا فيها دمج لهذا البحث، مدلول اللغوي ومدلول الاصطلاحي، ويأتي إن شاء الله بعدين البحث المبدأ التصديقي، والبحث الآخر لمسألة الإساءة، ولو بشكل مختصر عشان الوقت. بس فقد قال المفيد رحمه الله في ملحقات أوائل المقالات أن العصمة في أصل اللغة هي ما اعتصم به الإنسان من الشيء كأنه امتنع به عن الوقوع فيما يكره، وليس هي جنسا من أجناس الفعل، مو مربوطة بالفعل، مربوطة بالعمل أساسا. ومنه قولهم اعتصم فلان بالجبل إذا امتنع به، وأنما سميت العصم وهي وعول الجبال، العصم الجبال الوعول كذا لامتناعها بها. والعصمة الآن العصمة هذا من الله، قال والعصمة من الله تعالى هو التوفيق الذي يسلم به الإنسان مما يكره إذا أتى بالطاعة، وذلك مثل إعطائنا رجلا غريقا حبلا لتشبث به فيسلم، عصمناه من الغرق، احنا رمينا عليه حبل وجرناه إلى الساحل، فهو إذا مسكه واعتصم به سمي ذلك الشيء عصمة له لما تشبث به فسلم من الغرق، ولو لم يعتصم به لم يسمى عصمة، إذا جال الحبل وتركه. وكذلك سبيل اللطف، إن الإنسان إذا أطاع سمي توفيقا وعصمة، وأن لم يطع لم يسمى توفيقا ولا عصمة. وقد بين الله ذكر هذا المعنى في كتاب قوله واعتصموا بحبل الله جميعا وحبل الله ودينه، ألا ترى أنهم بامتثال أمره يسلمون من الوقوع في عقابه، فصار تمسكهم بأمره اعتصاما، وصار لطف الله لهم في الطاعة عصمة، فجميع المؤمنين من الملائكة والنبيين والأنبياء المعصومون لأنهم متمسكون بطاعة الله، هذا بهذا المعنى اللغوي، وهذا جملة من القول في العصمة، ما أظن أحدا يخالف في حقيقته بهذا المعنى اللغوي كذا. العصمة مطلب قرآني، مطلب روائي وما إلى ذلك، وإنما الخلاف في حكمها وكيف تجب، هل هي واجبة وكيف تجب، ما هو منشأها، هذا اللي يقع فيه الخلاف. وقد مر ذكر ذلك في باب عصمة الأنبياء وعصمة نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام. وقال كذلك المفيد في نفس أوائل المقالات العصمة في موضوع اللغة هو المنع، وقد خص في اصطلاح المتكلم من يمتنع باختياره عن فعل الذنوب والقضاء عند اللطف الذي يحصل من الله تعالى في حقه، وقد عرفه صاحب الياقوت من قدماء الإمامية بأنه لطف يمتنع من يختص به عن فعل المعصية ولا يمنعه على وجه القاء، على وجه الاختيار، أي أنه لا يكون له حينئذ داعا إلى فعل المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما. وهذا بقية متكلمنا تحدثوا عن هذه الحقيقة. هذا على المنهج الكلامي. المنهج الفلسفي مثلا اللاهيجي في جوهر مراد يقول إن العصمة قريزة معها لا داعي لصدور المعصية، مع القدرة عليه، وتلك القريزة هي قوة العقل، يعني شدة المعرفة، بحيث توجب قهره على سائر القوى النفسانية. القوة العقلية إذا كملت شو تصير؟ القوة الشهوية والخيالية والوهمية وكلها تصير مقهورة لمن؟ لتلك القوة العالية اللي هي نزيهة طاهرة، بل تسير كل القوى للقرب إلى الله. السبزواري في أسرار الحكم يقول أن العصمة خلق أو خلق يمنع صاحبه عن الخطأ من جهة علمه بمثالب المعاصي ومناقب الطاعة، عن انكشاف الحقائق، فيمكنه المعصية وعدم الطاعة، لكنه لعلمه بمعائب المعاصي ومبارها لا يرتكبها، ولعلمه بمحاسن الطاعات ومنافعها يفعلها، وتلك الهيئة النورية العلمية تؤكد وترسخ رسوخا في الأنبياء والأولياء بتتابع الوحي والإلهام. إذن عرفنا الآن المنهج الكلامي في طرحه والمنهج الفلسفي. هذا تمام الكلام أخواني إيه؟ في المحور الثاني، المبدأ التصور العصمة لغة وإصطلاحا وتحليل هذا بهذا المختار. يأتي إن شاء الله البحثان الآخران، المبدأ التصديق يعني الأدلة والروايات، الأدلة على العصمة، ونظرية الإنسان يحاول أن نعالجها بشكل مختصر. واضح أخوان هذا البحث؟ واضح؟ هذا تمام الكلام في هذا البحث. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.